زاد للإعلام تقدم.
ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي معا في هذا المجلس الذي نسأل الله أن يكون من مجالس الخير والذكر، وأن يجعل الملائكة تحفنا وإياكم بالرغم من بعد المسافة، وأن يكتبنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيتها الأخوات، في الحقيقة أن عنوان هذه المحاضرة تربية الأبناء أو تربية الطفل في الإسلام، والواقع أننا نحتاج أن نتكلم على تربية أم الطفل قبل أن نتكلم على تربية الطفل. فمثلا هناك مواضيع كثيرة تحتاج إليها المرأة المسلمة، مثل الكلام عن موضوع المرأة والزواج، أو المرأة والعلاقات الزوجية، حقوق الزوج والزوجة، المرأة والطلاق، المرأة والعلم الشرعي، المرأة والدعوة إلى الله، المرأة والحجاب، ودعوة التحرر في ميزان الإسلام، الفرق بين المرأة والرجل في الإسلام، إلى آخر ذلك من المواضيع المهمة في تكوين شخصية المرأة المسلمة. ولعله يتاح الفرصة في المستقبل الكلام على هذه الأمور إن شاء الله. وتربية أم الطفل أيها الإخوة أيتها الأخوات مهمة جدا، لأنه كيف نتصور أن يخرج طفل مسلم ذو شخصية إسلامية متميزة في خصائصها ومقوماتها وعقيدتها وعبادتها وأخلاقها، وليس هناك محاضن للجيل المسلم تخرج مثل هذا الطفل. الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والطفل وأمه ولا شك من الأهل الذين أوصى الله عز وجل المؤمنين بهم وأمرهم أن يقوهم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقبل أن نبدأ أيتها الأخوات في هذه المحاضرة، سبق أن تكلمت في درس ماضي عن تربية الطفل في الإسلام، وفي هذه الليلة إن شاء الله نختصر بعض النقاط التي سبق أن ذكرناها في تلك المحاضرة مع إضافة نقاط أخرى يحتاج إليها الموضوع، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها بحوله وقوله. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا بأن المولود هذا الذي تستقبله الأم يولد على الفطرة كما ورد في الحديث الصحيح، وهذه الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تغيير لخلق الله، فطرة نقية سطرت في نفس الطفل، بما يعني أن لديه الاستعدادات الكبيرة لتقبل الإسلام والدين والعقيدة والعبادة، لأن الفطرة مستعدة ومجهزة لتقبل هذه الأشياء. ولذلك تربية الطفل في الإسلام أسهل منها من ناحية استعداد الطفل للتقبل من تربية الطفل عند سائر الأمم والمذاهب الكافرة. والطفل أيتها الأخوات أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإذا عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له، سواء كان أبا أو أما. ولذلك قال العلماء: ينبغي على ولي الطفل أن يصونه عن نار الآخرة كما أكثر مما يصونه عن نار الدنيا، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعلمه التنعم ولا يعوده عليه ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره، فلا يستعمل في حضانته أو إرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه مطلقا. ونتساءل في أنفسنا الآن: كم من الأطفال اليوم يرضعون لبنا حراما، سواء من مصدر دخل الأب أو من هذه المرأة العاصية الشقية التي يوجد لها نماذج كثيرة في المجتمع. والصحوة الإسلامية اليوم الحمد لله شملت النساء والرجال جميعا، فظهرت عينات في المجتمع تذكرنا أحيانا بنساء السلف رحمة الله تعالى عليهم. وهذه الصحوة أيتها الأخوات فيها بركة عظيمة إن شاء الله، ويكفي في بركتها هذه الآثار الطيبة التي نلمسها اليوم في الأوساط النسائية من التغيرات الكبيرة التي تحصل والتي تكون نتيجتها انتقال المرأة اللاهية العابثة اللعون العاكفة على شهواتها وعلى زينة الدنيا، تنتقل انتقالا عجيبا جدا في أيام قلائل ربما إلى حياة أخرى تختلف تماما عن حياتها الأولى، وتصبح طائعة لله عز وجل، أمة من إماء الله تعالى أراد الله عز وجل بها خيرا. والحقيقة أيتها الأخوات أننا كلنا مقصرون، كلنا مقصرون، وكلنا فينا من العيوب أشياء كثيرة، ولكن الذي عنده القدرة على إكمال النقص وتكويم العيب هو الذي يلام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أعود مرة أخرى إلى موضوع تربية الطفل. لابد أن يتربى الطفل أولا على العقيدة الصحيحة الصافية، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تربية صغار الصحابة هذه التربية العظيمة على العقيدة الصحيحة النقية الصافية. وأضرب مثلا لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلى آخر الحديث. انتهاز الفرصة لتعليم الطفل، الرسول صلى الله عليه وسلم رافق ابن عباس. كثير منا اليوم يرافقون الأطفال في مشاوير من مكان لآخر، لماذا لا تنتهز هذه الفرصة في تعليم الطفل هذه الكلمات البسيطة التي يكون لها أثر بالغ في نفسه ويشب بتأثيرها، فينشأ شابا طائعا لله عز وجل. وأسباب انحراف الشباب اليوم كما لا يخفى على الأخوات الكريمات الحاضرات والسامعات، منشأه في الغالب للتربية السيئة التي لقيها الطفل والإهمال والفراغ والخواء الروحي والإيمان الذي فقده، أو الخواء الذي وجد عند هذا الطفل من صغره. ماذا يكون الحال عندما يفتح الطفل اليوم عينيه على أمه؟ تقوم بكثير من البدع والأعمال الشركية، كتعليق الخرزات، وضع الخرزة الزرقاء وقاية للعين كما يزعمون، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعليق، أو يعلقون التمائم حتى لو كانت آيات قرآنية، لأنه كما هو القول الراجح لا يجوز تعليق حتى الآيات القرآنية. وليس هذا موضع التفصيل الآن، ولكن عندما يفتح الطفل على هذه الأحجبة التي تعلق حجاب الحصن الحصين وما شاكل ذلك، ويشاهد أمه مثلا وهي تحلف بغير الله فتقول: وحياة عيالي أو عيالي أو زوجي أو رأس أبي أو شرفي وأمانتي ذمتي، ماذا يترسخ في ذهنه؟ عندما تربي بعض الأمهات أطفالهن على أشياء مناقضة للعقيدة، وهذه أمور شاهدناها ونحن صغار، عندما يوشك سن الطفل على السقوط ويسقط، تعلمه الأم هذه العبارة العجيبة في مدلولها: خذ هذا الضرس واذهب به السن، استقبل به الشمس وارميه للشمس وقول: يا شمس هذه سن حمار، أعطيني بدلا منه سن غزال، أو كما يقولون. يعني إهانة الطفل بأن يشعر أنه كان في فمه سن حمار، ويرسخ في ذهن الطفل أن يتوجه إلى الشمس فيطلب منها بينما المفروض أن يطلب من الله عز وجل. هذه الأشياء الصغيرة صحيح أنها موروثات، وصحيح أنها أشياء حفظها الناس من صغرهم، ولكن أيتها الأخوات الكريمات لا بد أن ندقق، ولا بد أن نمحص الأمور وننقل الألفاظ، ولا نرسخ في ذهن الطفل أشياء من هذه الأمور. والحقيقة أنني كنت قبل أيام أفكر في الموضوع بعد خطبة ألقيتها بعنوان ألفاظ العامة المخالفة للشريعة، دار في ذهني خاطر أو خاطرة عن عبارة ربما رددناها بأنفسنا ونسمع الناس يرددونها كثيرا، وهي أن الإنسان إذا احتار ماذا يختار من أمرين، يقول هذه الألفاظ حاجي بادي فيه محمد البغدادي إلى آخره. فجلست أفكر ما معنى قولهم سيدي محمد البغدادي، من هو سيدي محمد البغدادي؟ هل هو ولي من أولياء الله أو ولي من أولياء الشيطان؟ ولماذا ينادي الشخص المختار الذي لا يعرف ماذا ينتقي ينادي سيده محمد البغدادي؟ وهل هذا من جنس الاستعانة بالأولياء والموتى في اختيار الأفضل والخير بالنسبة للمختار؟ أيما كان الأمر، أعود فأقول أيتها الأخوات أن التدقيق في الألفاظ التي نعلمها لأطفالنا والتي يسمعوها منا هم بأنفسهم أمر خطير، ينبغي أن يعار انتباها كبيرا. ولو تأملنا اليوم، لو تأملنا أقول في وصية لقمان لابنه أول ما أوصاه به أشياء تتعلق بالعقيدة، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا بعد تربية العقيدة تربية الطفل وتقوية الوازع الإيماني ومراقبة الله عز وجل، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إيراد القصص عن التقوى، قصة المرأة التي شابت اللبن التي أمرت ابنتها أن تشوب اللبن، وكيف امتنعت المرأة وقالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. قصة عمر مع الراعي الذي لما طلب منه إحدى الغنم قال له إني لست بصاحبها، قال عمر لا إن صاحبها لا يراك، قال فأين الله، فبكى عمر رضي الله عنه. إذا تأملنا مثلا في حديث الحسن عندما كان صغيرا طفلا عثر على تمرة من تمر الصدقة فأخذها فوضعها في فيه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ، وهذه الكلمات التي تقال للطفل عندما يراد منه ترك شيء والابتعاد عنه، قال له كما قال عليه السلام أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي الحسن على الابتعاد عن هذه المحرمات وهو صغير؟ بهذه الكلمات الصغيرة التي نقولها اليوم لأطفالنا كان رسول الله عليه السلام يستخدمها لكي يربي في الطفل مراقبة الله والابتعاد عن المحرمات وعدم أكل ما لا يجوز إلى آخر ذلك. تعويد الطفل عن العادات، عن العبادات الدينية، عن العبادات الشرعية، التعويد أيها الإخوة أيها الأخوات من أهم الوسائل، يأخذ وقتا طويلا ولكن يجب أن نتابع ونصبر ونوسع صدورنا، وسنلاقي من الطفل التمرد في البداية أحيانا أو العناد، ولكن لا علاج إلا الصبر والمواصلة وتكرير النصح برفق واستخدام جميع وسائل التربية حتى يقوم عود هذا الطفل على عبادة الله عز وجل، وأخذه إلى المسجد إن كان لا يسبب أذى للمصلين. وماذا قال لقمان بعد العقيدة مباشرة؟ يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة، إقامة الصلاة تستلزم تعليم الطفل أحكام الصغارة والأركان والواجبات والأقوال التي يقولها في الصلاة. وابن عباس تربى على هذا منذ صغره، تربى بوسيلة عظيمة من الوسائل وهي وسيلة القدوة، لما استيقظ في الليل فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فقام فصف بجانبه فصلى معه. الصوم، كيف كنا نساء الأنصار رضي الله عنهن يصومون رمضان وعاشوراء، فتقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. نعوذ الولد أن يأخذ جزءا من مصروفه مثلا فيتصدق فيه في سبيل الله، ونفهمه أننا أخذنا هذا المبلغ للجهاد أو للزكاة أو مثلا لبضاعة أشياء إسلامية أو لفقراء أو لأيتام إلى آخر ذلك، حتى يحس الولد، يحس الطفل بأنه يخرج من جيبه أشياء صدقة لله عز وجل، فيتربى على هذا المعنى منذ صغره. والحج وما يشاهد الطفل في الحج والعمرة وبيت الله عز وجل الكعبة، هذه من المشاهد التي لا يمكن أن تنسلخ وتنسى من ذاكرة الطفل مطلقا. الأداب الإسلامية، أداب النوم والأكل والشرب، دخول الخلاء والسلام والاستئذان، هذه أيتها الأخوات من الأمور المهمة أن يتربى أطفالنا عليه. كذلك نعلم بأن الإسلام يحترم مشاعر الطفل، يحترم مشاعر الطفل احتراما عظيما. ورسول صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة لما كان بجانبه غلام، عن يمينه وعن يساره أشياخ، وأجر صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب، استأذن من الغلام فقال الغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء أكبر منك سنا، يعني قال: ما كنت لأوثر بنصي منك يا رسول الله أحدا. فتله من يده وشربه. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن غلاما صغيرا يحافظ على مشاعره ولا يتعدى الدور فيصل إلى الآخرين؟ كلا. عمرو بن سلمة أما المسلمين وكان عمره ربما 7 سنين، لأنه كان يحفظ أكثر منهم القرآن، تقدير الطفل بتكنيته: يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طفل صغير. هذا سنة يا أم خالد، وهي بنت صغيرة، لما رأى رسول الله عليها حلة قال: هذا سنة، يعني بلسان الحبشة الجميل. وتعويض الطفل كيف يا أخي؟ طفل الصورة لا، ما في إشكال، بالعكس أنا راح قضية اختلاط الأطفال الذكور والإناث ينبغي مراعاتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرقوا بينهم بالمضاجع. وقال أحد علماء المسلمين: أكره للمعلم أن يعلم الجواري ويخلطهن مع الغلمان، لأن في ذلك فساد لهن. يجب أن نعلم بأن الإسلام يخطط ويبذر بذور الخير من البداية، ويمنع أن الحشائش الضارة أن تنبت في هذا البستان الجميل في نفس الطفل. لذلك أي شعور غير شرعي قد يحصل لنفس الولد أو البنت يقضي عليه الإسلام من البداية، ويمنعه منعا ذاتا. وهذه مسألة الاختلاط من المسائل التي أهملت كثيرا، فأدت إلى طامات عظيمة، وبعض الأمهات يعرفن أشياء كثير عن هذا الموضوع. نحن أيتها الأخوات نخالف المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية الولد الذي لا يخالط البنات يعتبر مريض نفسيا، يحتاج إلى طبيب نفسي ليزيل منه هذا الداء. تربية الأولاد على المعاني الإسلامية، تربية الأطفال على المعاني الإسلامية مثل الشجاعة. كيف كان أبطال المسلمين؟ كيف كان عبد الله بن الزبير وهو ابن 10 سنين على فرس في معركة اليرموك؟ كيف كان يجهز على جرح الكفار بعدما تنتهي المعركة؟ من وجد فيه رمق أجهز عليه. عروة بن الزبير أخوه كان يدخل يده في ظهر أبيه فيلعب بآثار الضربات التي غارت في ظهر أبيه وكتفه عاتقه نتيجة غزوة بدر ومعركة اليرموك، كانوا يتربون على معاني الشجاعة. وسنتكلم في آخر المحاضرة إن شاء الله عن بعض الشخصيات عند الأطفال مثل الطفل الجبان وكيف يكون علاجها. الإجابة عن تساؤلات الطفل أيضا من الأمور المهمة، لأن الأطفال أيتها الأخوات تتفتح فطرهم على الخالق عز وجل، فتكثر أسئلتهم: كيف أتينا؟ من أين أتينا؟ لماذا جئنا؟ من خلقني؟ كيف وجدت؟ من خلق السماء؟ أين الله؟ هذه من الأسئلة الكثيرة. هنا نحتاج ننتهز هذه الأسئلة لنركز في الطفل المعاني العقدية الإسلامية المهمة، فنربط هذه النفسية، نربطها بالله عز وجل مباشرة، نوضح له كيف خلق الله الخلق ولماذا خلقهم وصفات هذا الخالق العظيم عز وجل. ولذلك كان معرفة أسماء الله وصفاته من الأمور المهمة للأم حتى تعلمها للولد، حتى ينشأ الولد وفي نفسه إعظام لخالقه عز وجل وبارئه، حتى ينشأ وفيه إكبار لهذا الخالق، وطاعة ينتج عنها طاعة له تتأثر بها عبادة هذا الطفل. وقد يسأل الطفل أحيانا أسئلة محرجة، مثلا: كيف، من أين خرجت إلى الدنيا؟ أو كيف خرجت من الدنيا؟ فهنا نجيبه بأجوبة طبيعية قد تكون موجودة في القرآن أو السنة، مثل أن نقول له: إنك خرجت من بطن أمك، ولا داعي لتفصيل أكثر من هذا، لأن الآية تقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أحيانا يسأل الطفل أسئلة أجوبتها معقدة: كيف تطير الطائرة مثلا؟ هذه الأسئلة لا بد أن تبسط أجوبتها، مثلا فيقال: إن لها جناحان مثل جناح الطائر. وإذا كان السؤال معقد جدا لدرجة أنه لا يمكن إحضار جواب بسيط لهذا الطفل، فإننا والحالة هذه نؤجل الإجابة بعد فترة من الزمن. أحيانا مثلا يسأل الطفل: لماذا لا نرى الله؟ فنقول له أن الله عز وجل حجابه النور، وأن النور يحجبه عنا، وأننا لا يمكن أن نراه. ولكن يا ولدي مثلا سترى الله إن شاء عز وجل، ونسأل الله أن نراه جميعا في الجنة يوم القيامة، فإن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة. فنقول له: إنك لا تراه الآن، ولكنك لابد أن تعمل من الطاعات ما يجعلك تراه في الجنة إن شاء الله. القضايا المتعلقة بالعورات من المسائل المهم مراعاتها عند الأطفال، والحقيقة أن كثيرا من الفساد الذي ينشأ عن إثارة الغرائز في الشباب إنما هو امتداد للفساد الذي واجهه الطفل في طفولته. ولذلك وضع الإسلام موانع كثيرة تمنع انتشار الفساد، مثلا وجب الاستئذان على الطفل إن أراد أن يدخل على أبويه حتى لا يراهما في منظر يعكس في نفسه أو يثير في نفسه أشياء كاملة ليس هذا وقت إثارتها، أو ليس هذا وقت التفكير فيها أفضل. ولذلك يخطئ كثير من الأمهات والآباء عندما يتساهلون في الظهور أمام الولد أو السماح له بالدخول عليهم وهم في غرفة النوم مثلا. هذه من الأمور التي تسيء إلى نفسية الطفل، وتثير فيه أشياء ومعاني ليس من المصلحة أبدا إثارتها فيه. ولذلك الطفل الذي عقل معاني الكشف وبدأ يميز الجسم والأعضاء، هذا لابد أن تراعي الأم حتى وهي تبدل ثيابها أن لا يكون الطفل يراها في هذه الحالة. كذلك كثيرون يتساهلون في مشاهدة الأفلام، يجلس الطفل أمام التلفاز مثلا أو الفيديو ويشاهد الأفلام العجيبة التي هي حرام على أبيه وعلى أمه وعلى إخوانه الكبار أن يروها هو، فيضيفون إلى آثامهم آثاما جديدة، بالإضافة للإثم الذي يكون على ظهر هذه المرأة وهي تشاهد هذه المناظر، يكون إثم آخر إضافي، وهو أن يتعود الولد على رؤية مناظر تفسد نفسه في المستقبل، وتبقى هذه الأشياء مترسخة في نفسه، هذه المشاهد التي رآها في صغره. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، وهي الفساد الموجود في البيوت الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله أيتها الأخوات، لا يخفى عليكن أن فسادا عظيما يجتاح بيوت المسلمين من جراء الاختلاط والكشف وعدم العناية بالحجاب والخدم والسائقين في البيت. هذه عبارة واقعية ذكرها أحد الأطفال، فأرجو أن تفكرنا أيتها الأخوات في هذه العبارة ومدى الأضرار الناشئة عنها والمتوقعة في نفسية هذا الطفل. الطفل الذي قال، هذا مختصر القصة، الطفل الذي قال مرة من المرات رأيت أبي يفعل مع الخادمة مثل ما يفعل السائق مع أمي. هذه العبارة، رأيت أبي يفعل مع الخادمة مثل ما يفعل السائق مع أمي، ترى نتساءل تساؤلا عميقا، ماذا يكون حال هذا الطفل وعلام يشب ويترعرع على أي شيء، وماذا سيكون حاله في المستقبل إن لم يتولاه الله عز وجل فيهيئ له أناس صالحين، وإلا فإنه ربما يضيع مثل ما ضاع أبوه وأمه. ولذلك كان لابد أيتها الأخوات الكريمات من التدقيق، ولا بد من محاسبة النفس، ولا بد من تمحيص الواقع، ولا بد من تغييره ليكون واقعا إسلاميا. هذه البيوت التي ينشأ فيها هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين يكون انحرافهم من آثام وخطايا الأب أو الأم من جراء ممارسة هذه الأشياء المحرمة داخل البيوت، أشياء مؤسفة ومزرية جدا. ولا نستغرب بعد ذلك لماذا يكون هذا الجيل منحرفا يتفشى فيه الخلاعة والمخدرات والجرائم، لا نستغرب، لأن هذه هي المحاضن الموجودة لا يجتنى من الشوك العنب، لا يمكن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوتنا من الشر والفساد، وأن يعصمنا وإياكن من الشهوات، إنه سميع مجيب. تعويد الطفل على تحمل المسؤوليات ابتداء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوتنا من الشر والفساد، وأن يعصمنا وإياكن من الشهوات، إنه سميع مجيب. تعويد الطفل على تحمل المسؤوليات ابتداء من ترك الرضاعة والإقبال على الطعام العادي واعتماده على نفسه في الذهاب إلى دورة المياه مثلا، أو على تناول طعامه في نفسه، والمساعدة في أعمال المنزل خصوصا البنات، عندما يعودنا من الصغر على مساعدة الأمهات بدلا من أن تجلس على أريكتها متكئة وتنتظر الخادمة كي تأتي لها بالأشياء. الأم قدوة لها، الأمهات الآن يساعدنا في تربية أبناء في غاية الكسل والعجز عن القيام بتدبير المنزل، مما ينتج عنه فشل في الحياة الزوجية لهؤلاء البنات المستقبل، بسبب أن الأم تجلس في البيت سيدة في بيتها تأمر وتنهى، والخادمة هي التي تنفذ كل شيء. فكيف يتعود طفل، كيف تتعود بنت على تحمل المسؤولية وهي ترى أمها في غاية من الفراغ والضياع وتضيع الوقت والاعتماد على الغير، حتى في جلب كأس من الماء مثلا، كيف كيف يحصل في أنفسهم في أنفس هؤلاء الأطفال تحمل المسؤولية؟ لا يمكن. إصلاح الأشياء التي في البيت وغيرها، حتى ولو أن الطفل خرب فيها بعض الأشياء، لكن لها آثار طيبة في النفس. الثناء على البنت إن غسلت مثلا المواعين، أو إن مثلا شاركت في الطبخ أمام الضيوف مثلا، هذه من الأمور المهمة التي تعطي البنت الصغيرة حوافز لعمل المستقبل، بدلا من أن تقبع هكذا في زوايا الفراغ ثم تكون عبئا على زوجها في المستقبل. استقبال الضيوف والجلوس معهم، لا نطرد الأطفال من المجلس إلا إذا كان هناك أذى كبير، نعم، لكن إذا كان الطفل يمكن مجلس مؤجل أو بضرر بسيط يمكن تحمله، فنعود الطفل على الجلوس مع الضيوف وعلى احترام الناس كيف يتكلم معهم. مثلا تهيئة الأطفال للعمل ومراقبتهم من بعيد، تراقب الأم البنت من بعيد، لا تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من أعمال البنت التي تقوم بها. مثلا أحيانا تتدخل الأم في الألعاب التي يلعبها الطفل، تقول العب بهذه ولا تلعب بهذه، مع أنها الأخرى هذه ليست مضرة، ولكن لأن الأم يعجبها هذه اللعبة، لمجرد أن الأم يعجبها هذه اللعبة تمنع الولد من اللعب باللعبة الأخرى، هذا غير صحيح. وسنتكلم بعد قليل إن شاء الله، نسعفنا الوقت، على مسألة الألعاب. الحب والعطف والحنان من الأمور الرئيسية التي يجب أن تكون موجودة عند الأطفال. لابد أن يرضع الطفل مع الحليب، لابد مع اللبن، لابد أن يرضع الحب والعطف والحنان من أمه. انشغال الآباء اليوم والأمهات عن الأطفال يسبب عقد نفسية كبيرة في الأطفال نتيجة عدم وجود جو الحنان. الأم أصلا مشغولة عن الولد، والأب مشغول، من الذي يحن عليه؟ ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. المشاكل العائلية التي تحدث والخلاف بين الأب والأم أمام الأولاد والشد والجذب والألفاظ الجارحة والسباق والضرب أحيانا والطرد، هذه الأمور من الأشياء التي تجعل انفصام في نفسية الطفل، ولا يمكن أن تبقي مكانا أصلا لأي نوع من أنواع الحب والعطف والحنان. هذه الانشقاقات الأسرية وكثيرة جدا أيتها الأخوات، والواحد أحيانا يعلم عن طريق الاتصال بالناس وعن طريق الأسئلة التي ترد، يعلم طامات عظيمة وكبيرة جدا موجودة داخل البيوت، بل إنه أحيانا يشفق على هؤلاء الأطفال، يتصور هكذا هذه الأسئلة التي يسمعها وتصل إليه عن أوضاع داخل البيوت، كيف يعيش أطفال هؤلاء الناس، كيف يعيش أولئك الأطفال في هذا الجو الممزق، كيف؟ لذلك كان لابد من انتقاء الزوجة ذات الأخلاق الحسنة المتدينة والزوج صاحب الأخلاق الحسنة المتدين من الأمور التي تساعد على تكوين أسرة متلاحمة مترابطة، يظهر الأب فيها والأم أمام الولد بمظهر من التلاحم والترابط، يولد أنواع من الحنان والعطف على هذا الولد ويشعره بالاتحاد، ولا يشعره بأي نوع من أنواع الشقاق والخصومة والافتراق بين الأب والأم. والآن هذه مشاكل الطلاق الكثيرة التي تقع الآن، مشاكل كثيرة جدا نتيجة الخلافات التي لا يراعى فيها لا تراعى فيها حدود الله عز وجل. تدور الخلافات لأسفل الأسباب تدور الخلافات بين الأب والأم، فيحدث هناك شجار وتذهب الأم إلى بيت أهلها والأب يذهب في أشغاله، ثم يحدث طلاق مثلا، ويكون أولاد الأبرياء هم الضحايا لهذه القضية، لأن حدود الله ما رعي. ليس هناك تخلق بالأخلاق الإسلامية، ليس هناك احترام لحدود الله، فهذه نتيجة طبيعية أن يتربى الولد بعقد نفسية يحملها معه في المدرسة، فيجلس الطفل أمام المدرس يجلس لا يستطيع الإجابة على سؤال، ليس جريئا في غاية الجبن، يخاف من ظله، كتوم لا يبوح بأي شيء، صامت لا يتكلم، شخصية مهزوزة لا يستطيع أن يقف أمام زملائه. ونرى أطفال كثيرين في المجتمع، عندما نفكر ما هو السبب نسأل، نجد أن السبب هو طلاق، انفصال، شجار، حياة أسرية مفككة، من السبب؟ من السبب؟ يجب أن يراعى أيضا مسألة التفرقة بين الأطفال. الإسلام حث على العدل بين الأولاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يشهد على عطية إنسان أعطاها لأحد أولاده وترك الباقي، قال إني لا أشهد على زور. زور فما رفع سلم زورا. وأحيانا كما نسمع كثير من القصص يقول الولد مثلا أنا أكره أبي أو أكره أمي، لماذا؟ قال لأن عندي أخ آخر لونه فاتح وأنا لوني غامق يعني أو لوني أسمر، وأمي تعامل الولد هذاك أخوي الآخر بمعاملة مختلفة، أبوي يعامل معاملة مختلفة، يأتون له بالألعاب، يأتون له بالهدايا، يعطونه أشياء، يدلعونه في البيت، وأنا ما لي شيء من هذا مطلقا. أحيانا مثلا يأتي ولد على بنات، يكون المرأة عندها بنات، خمس بنات، سبع بنات، ست بنات، ثلاث بنات، يأتي بالأخير ولد بعد طول انتظار وترقب، يأتي الولد، وهنا تتغير الموازين وتنقلب ويتحول الاهتمام تجاه المولود الجديد هذا الولد لأنه ذكر، والبنات على جنب ليس هناك اهتمام لهن، كل الأشياء من أجل الولد، تضرب البنات من أجل أن البنت فعلت أدنى شيء مع الولد، تعاقب ويستهزأ بها، تجرح بشتى الألفاظ الجارحة، وهكذا. مسألة خطيرة وتسبب العداوة، تسبب العداوة، وكم سمعنا عن حوادث أدت إلى القتل، بنت تقتل أخاها الصغير للغيرة التي حصلت في نفسها، أو العكس مثلا ولد يقتل أختها الصغيرة للغيرة التي حدثت في نفسه من جراء المعاملة المشفة الغير عادلة من الأم أو الأب، وتسبب الحسد. وينبغي أيتها الأخوات الكريمات أن نراعي قضية الحسد مراعاة مهمة جدا في بين الأطفال. إذا كان نبي الله يعقوب عليه السلام مع تربيته النبوية لأولاده حصل بين الحسد، والقصة معروفة أدت إلى إلقائه في الجب. معالجة الأخطاء عند الأطفال من الأمور المهمة، ينبغي أن نعرف كيف نعالج الأخطاء. لا يصح أن نشاهر بالولد حين ينحرف لأول مرة، فإذا كذب مرة نديناه كذاب، وإذا لطم الأخاه الصغير نديناه بالشرير، إذا احتال على أخته الصغيرة أخذ منها شيء تفاحة نديناه بالمحتال، إذا سرق من جيب أبيه شيئا نديناه بالسارق، ونشاهر به أمام إخوته وأقربائه وأهله والضيوف لمجرد زلة للخطأ الأول. هنا يقر بنفس الطفل فعلا أنه شرير وأنه سارق وأنه محتال وأنه كذاب، لأن ما في القلب هو في نفسه ما دام المسألة صارت تشهير وصارت تشهير فهم ما صار يخاف من أحد. فلا بد من التدرج في علاج الأخطاء، لا نشهر بالولد. أحيانا الأم مثلا أو الأب في البيت يعنف الولد مثلا لطريقة هكذا تفض القهوة، هكذا تفعل، أنت ما تفهم، أنت كذا، أنت كذا، أمام الضيوف، مع أنه من الممكن أن يناديه بينه وبين نفسه أو يأخذ خارج المجلس يقول يا ولدي مثلا صب باليمين، ناول باليمين، افعل كذا، سوي كذا، لا تضع يدك في أنفك مثلا، أو بإشارات خفية. لكن الواقع الآن الذي نشاهده في المجالس تحطيم كامل نفسيات الأطفال بالألفاظ الجارحة، فينشأ عنها تلك العقد في نفسية الطفل. التعليم، تعليم الطفل من الأمور المهمة. نحن أيتها الأخوات الآن نلقي أضواء سريعة، وإلا في بعض المواضيع مهمة حقيقة ينبغي التوقف عندها لفترة طويلة. تعليم الطفل من الصغر، إذا أشار الطفل في صغره لأشياء مثلا يريد هذا، لا نعطيه مباشرة، نقول ماذا تريد، نعلمه اسم هذا الشيء ونطلب منه أن ينطق الاسم حتى نعطيه هذا الشيء فيتعود يتعلم على الأسماء ونطق الحروف وهكذا. مثلا إذا مشى الولد نظهر الفرح بمشيه الخطوات الأولى، ونهلل ونظهر السرور فيتشجع فيمشي أكثر وهكذا. إعطاء العلم للولد على دفعات، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، ينسي بعضه بعضا. لذلك رسول الله قال يا غلام إني أعلمك كلمات، بسط الأمر، ما قال أنا سأعلمك قواعد عظيمة من قواعد العقيدة، لا، إني أعلمك كلمات، مع أن هذه الكلمات في حقيقتها هي قواعد عظيمة في العقيدة. الأناشيد المحتوية على المعاني الجيدة يهذبها الطفل من الأمور المهمة التي تربي في نفسه أشياء كثيرة وسينتبه للمعاني في يوم من الأيام. لكن تعالي الآن، تعالي أيتها الأخت وانظري معي ماذا يقال، ماذا ينشد أطفالنا اليوم؟ الأغاني الخليعة الماجنة التي تذاع وتعرض ويسمعها هذا الولد فترسخ في ذهني، والأم تقول الولد أدر إبرة الراديو حتى إذا استقرت الإبرة على أغنية ماجنة قالت بس توقف هنا بس، وهكذا ينشأ الولد عن أغاني طول عمره أغاني. ومع الأسف الشديد إذا جاء ضيف في البيت يأتي الأب مثلا أو الأم تأتي بالولد تعال إيش تسمع له، ماذا تحفظ لفلانة من المغنيات، كيف كذا، شلون رقصت كذا، وهكذا. يستعرض يحس الولد بأن بالتشجيع على الرقصات وعلى الأغاني وعلى الأشياء الماجنة، فينشأ ولد ماجن صفير متخلع وهكذا. تعليم الطفل أكثر من لغة في البداية من الأمور المضرة. هذه المسألة ليست على عمومها تماما، ولكن القاعدة العامة التي ذكرها بعض علماء النفس المسلمين تعليم أكثر من لغة للولد في البداية مسألة فيها خطورة. ولذلك الآن نتيجة وجود الخدامات في البيوت تجد الولد أحيانا يفهم اللغة الفلبينية والكورية أكثر من اللغة العربية، وهذه أشياء خطيرة. ويحصل التعلق بالخدامات الكافرات التي ربما علمنا الأطفال معتقدات فاسدة، فتجد بعض الأطفال يضع يده يقبض يده ويضع على الجبين وبعدين على القلب أو على القلب وبعدين على اليمين وعلى اليسار المثلث المعروف في عقيدة النصارى، لأنه رأى الخادمة هكذا تصلي في الصلاة النصرانية المحرفة المعروفة وهكذا تدعو ويفعل مثلها لأنه يراها فيتعلم منها ويتعلم أشياء قبيحة أيضا. ويكون التعلق بالخادمات في بعض الأحيان شديدا لدرجة بأن كما يقول بعض الآباء يقول إذا ذهبنا إلى المطار لكي نوصل الخادمة إلى الطائرة رحلة في إجازتها السنوية يصر الطفل على الركوب معنا ويصر على أن نصطحبه معنا، وإذا سافرت الخادمة بدأ يبكي ويلوح ويجري إليها أكثر من أمه اللي جابها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك تعليم الأطفال إزالة العادات السيئة مثل سواء كانت عادات يتعودها مثل مقص الإصبع وغيره أو عادات مخالفة للشريعة، وهو الأهم في الموضوع كيف يتخلص من هذه العادات. والتخلص من العادات أيتها الأخوات يكون بأساليب كثيرة، لا أظن الآن الوقت يسمح بذكرها، لكن نذكر أسلوبا واحدا للإحلال، إحلال العادة الطيبة بدل العادة السيئة، والخلق الحسن بدل الخلق الكريم، والتشجيع والتحفيز على العادة الطيبة وفي نفس الوقت إظهار السلبية أمام العادة السيئة باستخدام أنواع المحفزات في الجانب الطيب وأنواع المثبطات أو العقوبات في الجانب السيء. مراعاة الأطفال أثناء استطلاعهم لعجائب الكون والحيوان والنبات وتركيز وتوجيه انتباههم إلى الخالق عز وجل وعظمته في الكون، الإجابة على أسئلتهم وعدم إهمالها. كثيرا ما تضيق الأم ذرعا لأسئلة الأطفال، يسأل ويسأل ويسأل فتقول هو بس أخر عني، سئمت من كثرة أسئلتهم. هذه الطبيعة في الطفل، فينبغي أن نراعي هذه الطبيعة ولا نثبته عن السؤال. نعلمه في البداية سور قصيرة من القرآن، دعاء الله عز وجل كيف يرفع يديه، كيف يصلي، يصلي مع أمه مثلا أو مع أبيه، يصلي تعلم الصلاة منذ صغره. الطفل نبدأ باستعراض الآن بعض أنواع الشخصيات. أولا الطفل العاطف المتمرد العنيد. الطفل العاطفي من أسباب بروز هذه الشخصية اللين والتدليل أو الدلع المفسد له، فعندما يتعود الطفل على أن كل ما طلب شيء يلبى له مباشرة، هو بأدنى صرخة وبأدنى بكاء يسارع في الحال إلى تلبية الرغبة، فيطلب المهم وغير المهم والحلال والمحرم، ويسارع الآباء والأمهات. والله الطفل يقول عند فلان كذا، في بيت فلان كذا، صاحب فلان كذا، يسارع الأب فورا ينزل السوق ويشتري الولد حتى لو كان شيئا محرما. هذه التلبية للرغبات بشكل دائم ومستمر، حلال أو حرام، هذه من الأمور التي تكون الطبيعة التمردية العصيانية في نفس الولد. وإنما تلبى رغباته بالحلال في حدود الشكل المعقول، ولا تكون الأمور مجرد شراء أشياء وتكليمها في البيت والطفل لا يستفيد منها نهائيا. استعمال الخطوة في وقت مبكر إلى أقصى حدودها بالضرب قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، وكثير من الأمهات والآباء يضربون أولادهم ضربا مبرحا، يكون في النهاية إما احتمالي إما أن تنسف شخصية الطفل فيصبح جبان رعيب خانع ذليل لا يجرؤ على مواجهة الآخرين، جبان يخاف جدا من أبيه ومن العطاء فتتحطم شخصيته، أو ينشأ طفل عنيف إذا استطاع أن يتغلب ويبتلع هذه العقوبة، طفل عنيف يعاني يكابر ويرد على أبيه على أمه بألفاظ قبيحة وشتائم، وهذه أشياء نراها فعلا ندخل بعض البيوت اللي يسمع الواحد اللي الطفل يرد على أبيه بألفاظ سفيهة نتيجة من أي الأب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إما أنه هو الذي علمه أو الأم علمته، أو أنه سمح له بالخروج إلى الشارع ومخالطة الأولاد، أولاد الشارع أصحاب الأخلاق السيئة والألفاظ البشعة فيتعلم منهم ثم يضرب منهم. هنا قبل أن أسترخي في هذا الموضوع أشير إلى حقيقة مهمة أرجو الانتباه لها مع أنها واضحة، لكن نحن أيتها الأخوات نعيش في مجتمع بعيد عن الإسلام، أخلاقيات هذا المجتمع ليست أخلاقيات الإسلام، وكثير من الأمور المحرمة منتشرة، ولذلك حتى الأم المطيعة لله عز وجل الملتزمة بأحكام الله التي تريد أن تربي ولدها تربية إسلامية تواجه عقبات كثيرة لا ذنب لها فيها، تواجه مشاكل ليست هي السبب فيها، وإنما المجتمع المنحرف هو الذي يوجد هذه العقبات. قد يكون في بيت الأم لا يوجد آلة من آلات الله أو الطرب أو المجون، لكن هذه الأم المسكينة لابد أن تذهب إلى بيت أهلها مثلا، أو بيت أخيها، أو بيت عمها، أو خالها، أو خالتها، في هذه البيوت يحتك طفل هذه المرأة المسلمة بوسط فيه مسلبيات ومحرمات كثيرة، هل تقطع أهلها؟ مستحيل، لا يمكن تقطع أهلها، فتجد الأم صعوبة كبيرة في تربية الولد، وهنا لابد من الموازنة، لابد من الموازنة، لا قطع رحم ولا أيضا فتح المجال الولد يجلس أمام عند الناس في أي مكان يتعلم ما شاء، لا، لو حصل تلبية يسارع بأخيه وذهب إلى البيت. والحقيقة أن هذه مسألة تعود إلى الحكمة وإلى الوضع، تختلف هذه المسألة باختلاف أحوال البيوت والأشخاص والأمهات والأطفال. ومثلا المدرسة، يذهب الولد إلى المدرسة فيتعلم في المدرسة أشياء سيئة أحيانا، وهذا يحصل، هل نمنع الولد من الذهاب إلى المدرسة؟ نقول الله يجلس في البيت لا تتعلم ولا شهادة ولا شيء، ما يمكن، لكن المتابعة الدقيقة لأحواله، ماذا صار يوم في المدرسة، ماذا قال، والتعقيبات، لا هذا والله فلان زميلك اللي قال كذا هذا كلام سيء غير صحيح، هذا حرام ما يجوز يا ولدي، من أين تعلمت هذه الكلمة، كيف كذا، واستخدام الأساليب التربوية المتنوعة في إزالة هذه السلبيات والرواسب التي تعلق بالطفل بنفسيته من جراء مخالطة هذا المجتمع. والحقيقة أن الصبر على هذا البلاء الذي نزل بنا ولا حول ولا قوة إلا بالله من الأشياء التي نسأل الله أن يجرى المخلصين عليها. الحقيقة بلى، ما يمكن منع التأثيرات الخارجية، لا يمكن، العالم متشابك والأشياء متشابكة ومتداخلة لا يمكن عزل الطفل تماما عن المجتمع، فلا بد أن تكبر سلبيات الموضوع. عصيان الطفل، نرجع للموضوع، عصيان الطفل من الأمور التي تنتج أحيانا عن حيويتهم الزائدة. فالطفل لا يحب القيود، يحب أن يكون ينطلق يتحرر، فأحيانا قد يؤذي، قد يكسر، قد يضرب، قد يفعل. فهنا لا بد من الحكمة في علاجه، فقد يعطي الأوامر لا تفعل كذا لا تفعل كذا فيعطي. فهنا يتتدخل الأم بالطريقة الحكيمة المناسبة، تلهيه بشيء طيب بدل من شيء بطال مثلا، بشيء ليس فيه أذى عن شيء مؤذي مثلا، تعطيه بديل فيترك الشيء الآن، ترغبه وترهبه. أحيانا يكون السبب في عصيان الطفل هو أوامرنا نحن، نحن الآباء والأمهات قد يكون السبب في العصيان الأوامر المخالفة لقناعة الطفل. عندما يعبث الولد مثلا بالقلم والورقة يحاول تقليد الأبوين في الكتابة، من وجهة نظره هذا لا يعتبر عبث، ولا ينتظر الولد مثلا تثبيت أو قيام، لا تكتب لا تفعل من الكتابة على الحائط مثلا، هو قد يعتبر هذا شيء مهم إبراز لشخصيته. لكن هنا الأم مثلا تتدخل تعطيه ورقة يكتب عليها أو لوح، يشتري لوح له لوحا بدلا من الكتابة على الحائط وهكذا. أحيانا الأوامر تكون مخالفة لغريزته، هو يحب اللعب ونحن أحيانا نمنعه من اللعب فيتولد العصيان. فهنا لا يصح أن نمنعه من شيء مباح وطيب لا يؤثر عليه. الأوامر المجردة عن كلمات التشجيع تكون سببا في العصيان. هناك فرق أيتها الأخوات بين أن تقول الأم مثلا لولدها هات كوب من الماء، جيب كاس ماء، أو أن تقول مثلا أمام مثلا ضيفة أو أمام تقول ابني شاطر وسيذهب بسرعة الآن ويأتي بكاس من الماء. هذه عبارة تحفيزية، ابني شاطر سيذهب ويقبل كذا، أمر يغير طبيعة هذا الأمر تختلف، ما صار الآن أمر مجرد يعطي الولد وإنما يحب أن يأتي، لا فلان شاطر، فلان كذا، فلان مؤدب، فلان نثني عليه مع الأمر حتى نلطف من وقع الأمر على نفسه. أحيانا يكون الأمر فوق مستوى الطفل كضربه على البول في ثيابه مثلا أثناء النوم، يقول ما يمكن الآن يتحكم الولد بنفسه، لا نأتي نحل فلا يشفع عنك، طيب هو القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ كيف يعاقب على. ولكن أن يكون العقاب مثلا عندما نشعر بأن الولد قد بال في ثيابه نتيجة إهماله، هذا قد يكون في محله، لكن والله نضرب الولد لأنه بال في النوم، كيف يستطيع أن يتعكم في نفسه بالنوم؟ الكبير العاقل لا يستطيع أن يتعكم في نفسه بالنوم، فكيف بالطفل الصغير؟ أم أحيانا قد يصل لحال بعض الأمهات أن تضرب ولدها عمره سنة ونصف لبول في الثياب لأن برأيها يجب عليه أن يخبرها قبل أن يبول في الثياب. العلاج لهذه الشخصية مراعاة غرائز الطفل، التدرج بالأوامر، استخدام الحوافز المادية كالحلوى وغيرها، والمعنوية مثل الابتسامة والكلمات الطيبة وأن يربك على كتفه ويمسح رأسه ويقبل نتيجة فعله الطيب. مثلا إذا أردنا أن نمنعه من فعل سيء نقول نقطع عنه حافز من الحوافز المادية، نقول ما نعطيك كذا حتى تفعل كذا. هذا الترغيب والترهيب خطوط متقابلة في النفس البشرية أشار إليها القرآن، يقول الله عز وجل بشيرا ونذيرا وذكر الجنة والنار لهذه الأشياء. من الأمور الضارة في علاج الطفل العاصي التهديد بعقوبة لن تفعلها لي، سأفعل وسأفعل وسأسوي فيك كذا وبعد ذلك لن لا تفعل ولا تنفذ ما. الأصل أنها لا تهدده بعقوبات لن تفعلها، هذا الأصل. الطفل الكذاب يكون أحيانا نتيجة الخوف من العقاب يتولد الكذب، يخاف من الضرب فيكذب، أو اتصاف أحد الأبوين بالكذب، مثل هذا الرجل الذي جلس مع ولده يكلمه عن الكذب وعن أضرار الكذب وعن الصدق وأهمية الصدق، فقرع جرس الباب فتذكر الأب بأن هناك على الباب مثلا رجل لا يرغب في مقابلته، فقال للولد حالا بعد هذه المحاضرة الطويلة اذهب وافتح الباب وقل له إن أبي غير موجود أو أمي غير موجودة. الآن الجاهل جالس تعلم الصدق وتناعى عن الكذب، وبعدها بدقيقة تمارس ممارسة عملية تمسك كل كلمة قلتها. الكذب على الولد يربيه على الكذب، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن هذه المرأة التي قبضت يدها لتعطي الولد ليأتي، فقالت ها تعالى أعطيه، فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيها، قالت أعطيه تمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. حديث حسن. فالقدوة الحسنة والتعويذ من العلاجات التي تقضي على الكذب في مهدي. الطفل السارق يأتي نتيجة أمور كثيرة، حرمان الولد من حقوقه قد يدفعه إلى السرقة. هذه قصة حدثت أن رجلا سرق مرة فقبض عليه، فلما حكموا عليه بقطع يده قال قبل أن تقطع يدي اقطع لسان أمي، قبل أن تقطع يدي اقطع لسان أمي، فقد سرقت مرة في حياتي وأنا صغير بيضة من الجيران. فقالت أمي الحمد لله لقد أصلح ابني رجلا. لما سرق البيضة من الجيران ماذا فعلت الأم؟ قالت الحمد لله قد أصلح ابني رجلا، استطيع يسرق لوحدي بدون أن يعلم به أحد، يخفي عن الناس. هذه التربية السيئة أنشأت في نفس الولد حب السرقة فتربى عليه. هناك بعض النقاط لكن أظن أن الوقت الآن أزف على قامة صلاة العشاء، لذلك نتوقف إن شاء الله ونكمل بعض النقاط في ما بقي إلا القليل بعد الصلاة إن شاء الله، ونستمع لأسئلتكم إذا أحضرتموها، ونتيح الأخوات ونتيح الفرصة للأخوات لمن تريد أن تصل. ورجاء طالب الحارث يأتي بها إلى هنا، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتدادا لما كنا نتكلم به أيها الأخوات المستمعات الكريمات عن طفل الجبان، شخصية أخرى من الشخصيات الموجودة عند أطفالنا اليوم. فطفل الجبان يتكون هذه الشخصية من عدة أسباب، تكون شخصية الجبان نتيجة لهذه الأسباب، منها مثلا إلقاء حكايات مخيفة عن الجن والعفاريت كما يحدث من كثير من الأمهات أو الأخوات الكبيرات عندما يخصنا الحكايات عن الأطفال فيأتينا بالأشياء الخرافية والأشياء المرعبة، فهذه تكون الخوف في نفس الطفل. وكذلك تخويف الطفل بالظلام أو تخويفه بألفاظ مثل البعبع والوحش، هذه كلها من الأشياء التي تكون الجبن والخوف في نفسه. وكذلك أحيانا تكون الأم شخصيتها فيها نوع من الجبن أو الخوف لأدنى حيوان أو حشرة في البيت، فيتربى الولد على الجبن أيضا. وفي هذه الحالة حتى لو كانت الأم تخشى أو تخاف فعلا من أشياء بطبيعتها أو بما نشأت عليه، فعليها أن تتظاهر على الأقل بالشجاعة أمام الولد حتى لا يترسخ في نفسه معاني الخوف والجبن. كذلك التهديد المستمر بأشياء مثلا أوديك الطبيب، أعطيك إبرة، يفعل كذا يفعل كذا، فهذه أو العقاب الشديد جدا، العقاب الشديد يؤدي أيضا لتكون هذه الشخصية. أحيانا مثلا يجرح الطفل فيسيل منه الدم، فماذا تفعل الأم؟ تلطم وتصرخ وتصيح، فيزداد الطفل ألما على ألم. وربما لو لم تصرخ الأم، لو شرعت مباشرة وهولت الأمر لهان جدا ولما شعر الولد بألم هذا الجرح والخوف من منظر الدم وهو يسيل. ويجب تعويض العلاج تعويض هذا الطفل على عدم الخوف ما لم يكن قد أذنب، ويجب التفريق بين عدم الهلع وبين الاستهانة، لأن أحيانا قد ينقلب عدم الخوف إلى استهانة. والتربية التي كانت منذ فترة هي أن الطفل عندما يسمع نحنحة والده ينزوي في أحد زوايته، وهذا مما يعدل شخصيته أو يقتل عنده الشجاعة والإقدام على الأشياء. هذا من الحادثة التي تروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه دخل عليه أحد عماله فوجده يلاعب الأطفال، فقال له: أتلاعب الأطفال يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: وأنت كيف حالك مع أطفالك؟ فقال رجل معتزا: يعني أنا إذا دخلت البيت قام النائم وسكت المتكلم وهرب المذنب وهكذا. فقال له عمر رضي الله عنه: إذا كنت لا ترحم أولادك فكيف ترحم الرعية؟ ثم عزله. ذكرها في جلده رحمه الله في مناقب أمير المؤمنين. التربية الحديثة الآن التي تسمى تربية حديثة ما لم تكن قائمة على أصول إسلامية فإنها تكون تربية حديثة فاشلة. والتربية الإسلامية واحدة في القديم والحديث، وإنما تتجدد الوسائل والأساليب وبعض المحفزات والمرغبات قد توجد الآن بشكل لا يوجد سابقا، ولكن المبادئ هي المبادئ، لأن عقيدة أهل السنة طريقة أهل السنة أيها الأخوات لا تتغير مطلقا. وهذا من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أنه لا يتغير ولا يتلون حسب البيئات أو الظروف أو الأجواء أو الأزمان أو الأمكنة، بل إن الأفكار هي واحدة والأصول واحدة، وإنما الاجتهاد في الأساليب والتجديد فيها يكون فقط. وعندما نتذكر أحداث مثل مثلا حادثة عبد الله بن الزبير لما كان صبي يلعب مع الصبيان، فلما جاء عمر الخطاب تفرقوا إلا هو وقف، فقال: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين لم أجرم فأخاف، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. فأعجب عمر به، هذا كان من نتيجة التربية. إذا عرفنا هنا أيها الأخوات وقفة، إذا عرفنا من هي أم عبد الله بن الزبير نستطيع أن نعرف الآن لماذا نشأ هذا الولد، وكيف شب وصار رجلا بهذه الصفات العظيمة. من هي أمه؟ أمه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، تلك المرأة العظيمة، تلك المرأة التي كانت تتمتع بصفات وهبها الله إياها، تتمتع بعقيدة، تتميز بعقيدة راسخة وإيمان، وقفت في وجه الحجاج الظالم وساعدت ولدها وربت أولئك الأولاد. كان الزبير مشهور بأشياء كثيرة من الجهاد مع رسول صلى الله عليه وسلم والتعي والحركة، ولكن هذه المرأة كونت هذا الحسن الحصين الذي دخل وتربى فيه الأولاد، فنشأوا رجال قادة، كان منهم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير العالم المحدث الذي حفظ أشياء كثيرة من خالته عائشة ومن أمه أسماء ورواها، وساهم في رواية السيرة مساهمة كبيرة. تعويد الطفل على الإقدام وتربيته على الجهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي الصغار على الجهاد، فكانوا يتطاولون أمامه، يقفون على رؤوس أقدامهم حتى يجيزهم في القتال، ويقفون وراء الكبار يختفون حتى لا يراهم فيردهم بصغر سنهم. وأما كما ذكرنا قارن بين هذه التربية السلفية للأطفال وبين هذه التربية الخلفية الآن من تخويف الأطفال من البكاء ليسكتوا من الغول والبعبع والضبع والحرامي واليهودي والجن والعفريت، وتجد الأم تضم صغيرها إلى صدرها حين تذكر هؤلاء الأسماء كأنها تنقذه منهم. هذه هي عين التربية على الخوف وعلى الجن. الحوافز ذكرناها سواء كانت مالية أو مادية، خصوصا إذا حفظ الطفل أشياء من القرآن أو الحديث أو استجبت الفتاة مثلا كافأتها الأم بأشياء مادية أو معنوية. بالنسبة للأعطيات هنا في هذا المجال، قد يحفظ ولد ما لا يحفظ ولد آخر، قد يكون مهتم بالحفظ أكثر من أخيه أو البنت أكثر من أختها أو أخيها أو العكس، فهل يكون إعطاء الولد أو البنت هنا مكافأة يكون فيه داخل في عدم العدل والزور الذي رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه؟ الجواب كما ذكر لنا بعض العلماء الذين سألناهم في هذه المسألة، قال: ما كان إعطاؤه بسبب شرعي جاز إعطاؤه، مثل المكافأة والتشجيع على حفظ القرآن وغيره، ولا يتعارض هذا مع حديث أكل ولدك أعطيته مثل هذا لا أشهد عليه، ما يتعارض، لأن هذه الوعطية بسبب إيش؟ بسبب أنه حفظ أكثر من أخيه أو حفظ ما لم يحفظ أخيه من القرآن، فهنا إعطاؤه أشياء مكافآت لا تعتبر من عدم العدل أو الجور والظلم، وإنما إعطاء آخر بدون سبب شرعي هذا هو الجور والظلم. الألعاب الأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان وكان يسمح لهم باللعب، كحادثة أنس بن مالك المعروفة لما جاء، لما أمر أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بشيء، فذهب أنس ومر على صبيان يلعبون في السوق، ثم تبع الرسول صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أني ذهبت حيث أمرت؟ ذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمت 9 سنين وفي رواية 10 سنين ما علمته. قال: لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعتران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر قطع الخطبة أمام الناس، فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعتران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعته. وكذلك، وهذا حديث صحيح، والحديث أيضا عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي خشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فرفع رأسه حتى يطمئن، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة قد أضلتها، فظننا أنه قد عز أمر أو أنه قد يوحى إليه. قال: فكل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوة البشر العظيم، الرجل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الوحي والرسالة، أكثر الناس جدية وحزما يترك الولد على ظهره حتى يقضي حاجته ولم يجده. هكذا كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترط في الألعاب أيها الأخوات أن تكون غير محرمة، فعندما مثلا يلعب الولد بألعاب فيها قمار أو ميسر أو ألعاب فيها تعليم لأساسيات الربا أو الرهان المحرم، هذه اللعبة التي تسمى المونوبولي مثلا، كذلك مثل هذه ورق اللعب التي يعكف عليها الكثير من الناس يضيعون الصلوات من أجلها، أفتى العلماء بأن اللعب بها محرم لا يجوز لما تشتمل عليه من كثير من المنكرات. فمراعاة أولا أن تكون اللعبة شرعية، أن لا تكون مؤذية مثلا ذات أطراف حادة تجرح الولد، أو هذه المسدسات ذات الخفيفة أو السهم. أما مجرد اللعب بالمسدس هذا فلا بأس حتى لا يفزع منه الطفل، إلا إذا لوحظ بأنه يكون عنده نزعة إجرامية، في هذه الحالة يستبدل بلعبة أخرى. واللعب بالأشياء المهمة، قال بعض العلماء: ينبغي أن يوزن للطفل بعد الانصراف من المكتب، يعني من التعلم، أن يلعب لعبة جميلة يستريح من تعب التعليم، بحيث يتعب في اللعب، بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه في التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة بالخلاص منه. ولذلك ترى الأولاد الآن لا يقبلون على العلم أحيانا، لسبب إما بسبب حرمانهم من اللعب وشد عليهم التعليم، أو بسبب تعويدهم على حياة الله واللعب دائما. النكت السيئة من الأشياء المنتشرة بين أطفالنا مع الأسف، بعضها تجد فيه استهزاء بالعقيدة، بالجنة أو بالنار أو بعذاب القبر والعياذ بالله، وأحيانا تكون النكتة فيها استهزاء بعباد الله، اللي يستهزئ بالهندي واللي يستهزئ بالصعيدي واللي يستهزئ بكذا. هذه أشياء مع الأسف الشديد، مع أن كثير من هؤلاء بعض المسلمين لا يجوز الاستهزاء بجنسهم. كذلك أفلام الكرتون هذه التي تظهر في التلفاز كثير منها مضر، ويعلم الطفل بشكل غير مباشر أشياء مخالفة للإسلام، مخالفة للأدب، مخالفة للعقيدة، مخالفة للأخلاق الإسلامية. ويتعلم فيها الطفل مع الأسف الشديد القبلة والغمزة واللمزة ومقدمات الفساد. هذه من جهة. من جهة ثانية تفسد واقعية الطفل لأن فيها تحليق بالخيال كبير. يعني لا بأس أن يسرع الطفل في خياله بأشياء ولكن في حدود بدرجة مقبولة. لكن بعض الأطفال الآن يظنون أن الشخصيات التي تخرج في أفلام الكرتون شخصيات حقيقية، فتجد أن الطفل يبكي لأنه يريد ميكي ماوس مثلا أو يريده إذا انتهى البرنامج. حدثني بعضهم عن إخواني الصغار أنه يبكي إذا انتهى البرنامج، يريد هذا الشخصية أن تظهر وتأتي، يظن شخصية حقيقية. بعضهم يقلد هذا السوبرمان أو رجل حديدي أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء التي تعرض في التلفزيون، فيقع يرمي نفسه من فوق الطاولة، وربما رمى نفسه من فوق عمارة، فإما يموت أو تكسر رجله. وهكذا من الألعاب المفيدة الألعاب التي تتحرك، ألعاب الفك والتركيب، ألعاب إنشاء النماذج. ببعض البرامج اللي في الكمبيوتر الحديثة هذه التي ظهرت مفيدة وبعضها مضرة، فينبغي التمييز، ليست كلها سواء. مثل هذه الألعاب الأتاري ينبغي التمييز فيما في هذه الألعاب وأن تكون في حدود لا يقضي فيها الوقت الطفل كل وقته. هذه بعض اللمحات التي أردت عرضها في هذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الأعمال التي تجعل في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. والتذكرة الأولى والأخيرة أيتها الأخوات الكريمة بتقوى الله عز وجل للمرأة المسلمة. المرأة المسلمة، المرأة المسلمة تحتاج أن تكون متمسكة في دينها تمسكا شديدا، تحتاج أن تكون متخلقة بأخلاق الأخلاق الإسلامية، محافظة على العبادات، مطيعة لزوجها، حريصة على مصلحة أولادها، فهي مسؤولة عنهم أمام الله عز وجل. فإذا لم يكن هناك تقوى في قلب المرأة، في قلب الأم، إذا لم يكن هناك تقوى، إذا لم يكن هناك دين، إذا لم يكن هناك واجع، إذا لم يكن هناك حياء من الله عز وجل. بعض الناس، بعض النساء مع الأسف الشديد فقدنا خصلة مهمة جدا جدا من خصال النساء وهي الحياء، من خصال المؤمنين عموما، ولكن الحياء عند المرأة أكثر من الرجل. الله عز وجل فطرها على هذا. الآن كثير من النساء مع الأسف الشديد فقدنا الحياء مطلقا، لا حياء من الله ولا حياء من الناس، وتجد التبجح بالجرائم والمنكرات علنا، والسفور وعدم الاهتمام بالحجاب، تظهر متخلعة متكسرة في مشيتها، تضاحك السائق والرجل وتمزح وتنكر، وتتصل بالتليفونات اتصالات التي ليس لها داعي، وتغمز وتلمز، وتدخل في كثير من المتاهات التي حرمها الإسلام. هذه النوعية من النساء كيف يمكن أن تربي أجيالا إسلامية؟ كيف يمكن أن ينشأ أطفال مسلمون من هذه، من جراء هذه، من نتيجة هذه الشخصيات العوجاء في بعض النساء؟ نسأل الله السلامة والعافية. كيف يمكن أن تقوم الأسرة الإسلامية؟ كيف يمكن أن يكون الزوج في حصن حصين عندما يدخل بيته ويحس أنه في مأمن من شرور المجتمع الخارجية وهذه المرأة بهذه الصفات؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ أيتها الأخوات، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حتى النساء، قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، وقال في الحديث الصحيح أقل ساكنين الجنة النساء. لماذا؟ لكثرة الشرور التي تقع منهن. ليس هذا نقوله تعديا على النساء أو ظلما لهن كلا، بل إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد في الجانب الآخر من الرجال المنافق والفاجر والكافر والفاسق الذي يفسد زوجته، والذي ظلم يقع أحيانا على المرأة. يوجد في المجتمع والحمد لله رب العالمين نماذج من النساء الطيبات، مع الأسف تكون مصيبتها في رجل فاجر، إما أنها أخطأت فتزوجته، أو لبس عليها في حاله فتزوجته ورضيت به، أو أنها هداها الله تعالى وقد كانت مثله فبقي على حاله وهي قد اتهمت الإسلام، فيقع عليها من الفجور ويقع عليها من الظلم أشياء كثيرة. أيتها الأخوات، لا أخفي عليكن بأن كثيرا من النساء اليوم في داخل البيوت يعجون إلى الله بالشكوى من ظلم أزواجهم.
تريد المرأة أن تتمسك بالإسلام وبهدي الإسلام تربي أولادها عليه، فيأتي ذلك الفاجر الظالم الطاغية فيرغمها على أن تتكشف أمام أقربائه ممن هم ليسوا بمحارم لها، لا يجوز أن تكشف عليهن وأن تقدم لهن الضيافة وتخرج أمامهم تخرج أمامهم وتجلس معهم، يرغمها على هذا ويضربها ويظلمها. ليس لها إلا الصبر، يرفض أحيانا الأهل وحل المشكلة، لا تستطيع أن تذهب إلى المحاكم، لا تستطيع أن تشتكي. فإن كثير من النساء تحت وطأة ظلم بعض الرجال الفجرة والعياذ بالله، هؤلاء النساء ليس لهن إلا الصبر. الصبر والتبرع لله عز وجل بالدعاء أن ينقذهن من الحال التي هن فيها، وأن يصلح أزواجهن، وأن يجعل بيوتهن بيوت الإسلام. وننتقل الآن للإجابة عن بعض الأسئلة. وبالمناسبة أشكر الأخوات في التنبيه على مسألة الصورة في الفيديو، هي الحقيقة كانت غائبة عن ذلك، ولكن جزاهم الله خير على التنبيه، لأن الحقيقة صحيح أن يعني الفيديو أفتى بعض العلماء الثقات المعاصرين أنه ليس التصوير الفيديو تصوير محرم، لكن لنا أسوة بما يفعله بعض هؤلاء الثقات من عدم إظهار صوره فيه، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، قد يكون ظهور صورة الرجل أمام المرأة فيه شيء من الحرج، وقد يكون فيه لفت للذهن عن التفكير في الكلام، للتفكير مثلا النظر إلى الصورة قد يشغل عن التفكير في الكلام، أما عندما يكون كلام فقط فإن الذهن سينشغل فيه ولا بد لمن أراد الاستفادة. كتب تفيد في تربية الأولاد، في كتب كثيرة الحقيقة، ولكن أوصي بقراءة فصل الذي يتعلق بتربية الأولاد والأطفال في منهج كتاب منهج التربية الإسلامية للشيخ الداعية محمد قطب جزاه الله خيرا. قلت أن الأناشيد الجيدة يجب أن يربى عليها الطفل حتى يعرف معناها. الأناشيد المتواجدة اليوم أكثرها الصحيح الموجودة اليوم أكثرها لا تحتوي على الشروط، فهل نسمع أناشيد بصوت جميل أو طيب؟ صحيح أن كثير من الأناشيد اليوم حتى اللي ما فيها موسيقى فيها حرج، لأنها قد تكون أنغامها أو ألحانها مشابهة لألحان أغاني خليعة مادنة، فهذا تشبه بغيض في الشرع، أو يكون فيها ميوعة زائدة مثلا، ويجلس الطفل يترنم ويتغنى بهذا اللحن فلا يفكر في الكلمات أصلا. لكن في أناشيد الحقيقة أناشيد جيدة وطيبة، ولا يشترط أن يسمعها الطفل الشريف، في أشياء مسجلة في أشرطة طيبة خصوصا التي تكون بصوت الأطفال أنفسهم، المسجلة بصوت الأطفال أنفسهم. يعني مثلا لو نأخذ على سبيل المثال هذه الأبيات التي تحفظ الأطفال في المدارس: الله رب الخلق أمدنا بالرزق إذا دعاه الداعي إلى آخر الأبيات، هذه أبيات طيبة ولطيفة جميلة، فالاستفادة منها وتعليمها الأطفال جعلهم يحفظونها من الأمور المرغوبة. سلبيات التلفاز أشرنا لبعضها في أثناء المحاضرة. ولكن يعني بعض النساء أحيانا يزعجها الطفل، فماذا تفعل؟ تفتح له التلفزيون تجلسه أمامه تقول أخلص من شره مثلا أو من إزعاجه. بالصحيح أنك خلصت من شره أو من إزعاجه، لكن تكون شر آخر كبير فتنة أعظم من هذا الإزعاج وهذا التشويش الذي يفعله ويضايق فيه الطفل أحيانا أمه. فالحذر من هذه الأشياء التي تسبب كوارث في المستقبل، ولأن الطفل يعلم فيه أشياء لا يعلم بها إلا الله، لا ينساها، تنطبع في مخيلته وقد تغيب إلى باطنه فتؤثر من طرف خفي. فحجاب البنت ذكر بعض العلماء أن منهم فضيلة الشيخ عبد العزيز الباز عندما سئل عن متى تحتجب البنت قال: إذا بلغت البنت 7 سنين تؤمر بالحجاب، يعني منذ الصغر تعود، وهذا شيء طيب شيء محمود، بدلا من أن نصل إلى مرحلة في الأخير البنت غير متعودة عن الحجاب أهلها يجبرونها جبرا، إذا كان فيهم خير يجبرونها جبرا، وهي تشعر بالتقييد وتشعر السبب أنها ما تعودت منذ صغرها على السجدة. فلا بد إذا من تعويد البنت إذا بلغت 7 سنين فما فوق، تعود على نفس الله، وما ما تجد أجمل من هذا المنظر وأوقع في النفس منه أن تجد فزلة صغيرة متعجبة وهي تصلي مثلا في الحرم. الواحد أحيانا يذهب فيجد أطفال بنات صغيرات في السن جدا متحجبات هذا الحجاب الشرعي، كم يكر خاطره وكم ينثلج صدره لهذا المنظر الذي يراه أمامه من هذه العناية التي يثيب الله تعالى الآباء عليها والأمهات. يقول سؤال: إذا سأل الطفل هل في آيس كريم في الجنة ولا لا؟ طيب هذا السؤال وارد، ممكن أن يسأل الطفل هذا السؤال، فالواحد ما يثبت أشياء في الجنة لا يعرف أنها موجودة ولا ينفي كذلك، لكن من هذه الأسئلة يجاب عنها، يجاب جواب عام. مثلا يقول الطفل: في آيس كريم في الجنة يا ماما مثلا؟ فتقول له: كل شيء تشتهيه يا ولدي وتتمناه موجود في الجنة، كل شيء تشتهيه. وهذا يصرف ذهنه إلى هذه الإجابة العامة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما ذكر الله عز وجل. يقول: بعض العجائز تقول إذا رأت الولد يبكي أن الولد الآن سبب البكاء، الولد هذا رضيع، أحيانا تعتري فترات بكاء وضحك متوالية يعني غريبة، قد يبتغر فجأة يضحك فجأة يبكي. فبعضهن يعلمن هذا بأنه في حال بكائه يرى الذئب وراء أمه، وإذا ضحك يرى الذئب اختفى منه. طبعا هذه من خرافات لا شك أنها من خرافات. أو مثلا إذا جلس الولد يلعب لوحده فجأة أحيانا الولد ينشغل يلعب لوحده ويصدر أصوات وبينه وبينه. فبعض الناس يقولون هذه الملائكة تلاعب الولد، كيف عرفت الملائكة تلاعب؟ هذه قضايا غيبية لا تثبت إلا بالدليل الصحيح، كيف نحكم؟ كيف عرفنا أن الملائكة تلاعب الولد؟ فإذا لا ندع مجال لهذه الخرافات أن تغزو أفكارنا. مثلا في اعتقادات أحيانا فاسدة، إذا واحد مثلا رفع رجله فعبر من فوق الطفل، يكون الطفل متمدد فيعبر من فوقه، فتجي بعض النساء اللي عندهم بعض الجهل يعني لا لا تعبر خطأ، الحين ينقص عمره ولا ما يطول، إلى آخر هذه الخرافات والمعاملات التي تقرت بأذهان البعض. أحيانا هذه مشكلة لما يكون الولد مع بنات أكبر منه سنا، لابد من مراعاة إنماء جوانب الذكورة والرجولة لنفس هذا الطفل، لأن حين الولد إذا كان مع مجموعة بنات أخوات كلهم بنات هو الوحيد، قد يقتدر صفات أنوثة مضرة وليست من صفاته هو، فيتطبع بها ويتلبس بها. ولذلك قد يوجد أحيانا بعض الأطفال يستعملون الذكور، يستعملون المكياج وأدوات الزينة ويقف أمام المرآة ويزين نفسه، لماذا؟ تقليدا لأخواته متأثرا بالذوي العام. لذلك مثلا لا ينبغي هنا على الأخوات أن يكثرن من الظهور أمام الطفل في حال التزين، حتى لا يتعود الولد على هذه الصفات الأنوثية فتهدم أشياء كثيرة في نفسه. وجود أولاد غير صالحين هذا أحيانا يكون بسبب يعني نتيجة تقصير، وأحيانا يكون لا، إنسان فيه معذور، إنسان فيه معذور، مثل ما حصل لنوح عليه السلام، كان ولده كافرا بالرغم من أن أباه كان نبيا. ويحصل العكس، يكون أحيانا الولد مسلم والأب كافر، مثل إبراهيم وأبيه إبراهيم عليه السلام. فإذا كان التقصير من الأب أو الأم هو السبب، فإنهما ولا شك سيحاسبان أمام الله تعالى عن هذا، عن جرائم هذا الولد الذي سيرتكبها بالمستقبل. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا من خطورة وأهمية العناية بتربية الطفل منذ صغره. إعطاء طفل الحلوى يوميا حتى إذا أنه إذا لم يعطل قد يغضب ذكرنا، لأن تعويض الطفل دائما تلبية الرغبات باستمرار هذا قد يؤدي إلى نتائج سيئة. لا بأس بحرمانه أحيانا من أشياء من باب تعويده على أن كل شيء في وقته، أما كل ما بكى وصرخ أعطيناه هذه مسألة، هذه مشكلة سلبية. إذا كان الأب فاجرا عاصيا لله والأم صالحة، فهذه الأخت تسأل فتقول كيف يربى مثل هذا الطفل؟ أمه تأمره بالمعروف وأبوه يأمره بالمنكر، أمه تنهاه عن المنكر وأبوه يأمره بالمنكر. طبعا هذا الولد لا شك سيعيش في نوع من الصراع، لكن الصراع في هذه الحالة صراع محمود، لأنه صراع بين الخير والشر، ولا بد في هذه الحالة أن تولي المرأة ولدها عناية كبيرة، وتحاول أن تقرب ما بينها وبينه، وتحاول أن يمكث معها أكثر الوقت، وأن تحتال لتمنعه من الخروج مع أبيه قدر الإمكان، أو حتى الجلوس مع أبيه، تأخذه هي وتنزوي به، وتوجد له أجواء طيبة تدور به بيوت مثلا أخوات لها في الله عندهن أطفال.